قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب قصر قراءة الصلاة في السفر. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فصلى بنا العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. باب قصر أو تقصير قراءة الصلاة في السفر، والدليل على ذلك: حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فصلى بنا العشاء الآخرة، يعني صلى العشاء للمغرب، فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون من قصار المفصل. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث أنه كان يقرأ في السفر بقصار المفصل، حزب يسمى المفصل، كانوا يحزبون القرآن، منهم من ينتهي منه في 7، منهم من ينتهي منه في 4 أيام، منهم من ينتهي منه في 3 أيام، منهم من ينتهي منه في 10، منهم لا يمر الشهر ولا يمر الأسبوع ما قرأ كلام الله وما تلا. حزب القرآن أحزاب، آخرها حزب المفصل، من الحجرات إلى الناس، قيل من قاف إلى الناس، يعني هذا آخر ما يقرأ. في اليوم الأول يقرأ كذا، اليوم الثاني، اليوم الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، من قاف، من سورة الحجرات إلى سورة الناس، هذا آخر ما يقرأ في هذا الوقت. وأشهد الله الذي رفع السماء بغير عمد أن مدينة النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعج بالقراء. إذا ما صليت صلاة الصبح وخرجت في طريقك إلى بيتك وإذا بالآباء في المقعد في دكة الديليز عند الباب، أتى بكتابه كتاب اللام يقرأ، صبيانه بجواره يدربهم ويعلمهم: تلقوا مني هذا الأمر حتى إذا ما كبرتم فعلتم مثل هذا. وإذا ما فتح حانوته صباحا وقبل كل شيء لا بد من أن يقرأ كلام الله تبارك وتعالى في دكانه: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. ما كان يمضي على أصحاب النبي محمد، ما كان يمضي اليوم ولا تمضي الليلة إلا وقد قرأ شيئا من كتاب الله. مر النبي على أبي بكر وإذا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه يقرأ القرآن في آخر الليل، ومر في تلك الليلة على عمر وإذا بعمر رضي الله تعالى عنه يقرأ في صلاته، ومر على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وإذا بأبي موسى يقرأ. فلما أصبح الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لو رأيتني البارحة، يعني أنا كنت أستمع لقراءتك. وأرشد النبي أبا بكر أن يرفع صوته قليلا، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يقرأ سرا، أمره بأن يرفع صوته، وقال لعمر مثل ذلك وأمره بأن يخفض من صوته. قال عمر: أنا أوقظ الوسنان وأطرد النوم. قال أمره بأن يخفض بين ذلك. ومر قال لأبي موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لو رأيتني البارحة قال يا رسول الله لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا. ما يمر اليوم ما قرأوا القرآن. وهل من الممكن أن نقرأ القرآن اليوم من الصباح إلى المساء؟ الجواب يمكن، وإذا لم يمكن يمكن أن نستمع إذاعة القرآن الكريم. وما أكثر المسجلات في الدنيا اليوم، شريط التسجيل ولمشايخ عديدين ومصاحف تتلى، ولكن قاتل الله الشيطان عليه لعائن الله، لا سماع ولا تلاوة. ولا شك أن التلاوة أفضل، لأن التلاوة فيها عمل اللسان الذهن، وربما أن المرء يقرأ نظرا يحمل المصحف عبادة لليد للعين للرأس للدماغ للسان، خير. ما أمكن أصغي وأسمع ما يقرأ القراء. نلين قلوبنا بذكر الله، وأجل الكلام كلام الله، لا إله إلا هو. من قرأ القرآن كان له بكل حرف عشر حسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. يعني إذا قلت ألف لام ميم كتب الله تعالى لك 30 حسنة. إذن قراءة القرآن خير، وقراءة القرآن عبارة عن دواء يزيل الشيطان من البيوت. كثر من الناس اليوم ادعاء الجن وما إلى ذلك، هذه الدار فيها جن، وهذا يصرع، وهذا به كذا، وهذا به كذا، ويتزاحم الناس على بعض القراء في المدينة الذين يرقون الناس بالعشرات والمئات. سبب ذلك البعد عن ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ولما كانت الدور أو بعض الدور خالية عن قراءة سورة البقرة، عن قراءة القرآن، عن ذكر الله تبارك وتعالى، وإذا بهذا يصرع، وهذا ركب عليه جني، وهذا يغمى عليه، وهذا معه مرض نفسي، وهذا عنده اكتئاب، وهذا عنده كذا، كل ذلك يا إخوان بسبب اكثارنا من الملاهي وبعدنا عن الله تبارك وتعالى. لأن من يعشو عن ذكر الرحمن، هكذا يقول الله، ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا يلازمه فهو له قرين ليل نهار وهو معه. فنسأل الله العافية والسلامة. المسافر يأخذ بالرخصة، يقصر، يجمع، كذلك ينبغي له ألا يطيل القراءة، يقرأ بالتين والزيتون والشمس وضحاها في صلاة الصبح، في صلاة الظهر، في صلاة العصر يقرأ، والعصر إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأمثال هذه السور لرفع المشقة. المسافر عليه مشقة، أنت ولو كنت على طائرة فإن السفر كما قالوا قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه وراحته. على الطائرة أنا وجل خائف، الله أكبر الله أكبر، إذا ارتفعت نخشى أن تهبط، نخشى أن يحصل شيء، إذن هذه مشقة عظيمة. فلذا ندبنا الله وشرع لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن نزيل بعض المشقة، وليس في قراءة القرآن مشقة، ولكن في هذا اتباع لسيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما ما يتعلق بالصلاة في الحضر فقد علمنا من قصة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يصلي مع النبي هنا العشاء، وبعد ذلك يذهب إلى قباء ويصلي بأهل قباء العشاء، يصلي العشاء مرتين، والنبي قال لا تصلى صلاة في يوم مرتين. معاذ يصلي مع النبي العشاء هنا فرضا، يؤدي الفرض في مسجد رسول الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذهب إلى قباء لأنه أقرأ ولأنه أعلم ولأنه أفقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويصلي بأهل قباء العشاء، هم يصلون العشاء وهو يصلي نافلة، ولا ينوي أنه يصلي صلاة العشاء، وإنما ينوي أنه يصلي نافلة. ولذا قال الإمام الشافعي وجماعة من أهل العلم أن المفترض يجوز له أن يصلي خلف المتنفل. أنت دخلت في صلاة الظهر المسجد، وإذا بالجماعة قد انفضت، وإذا برجل قام يصلي نافلة وأنت تعلم أنه أفقه منك وأعلم منك ويصلي نافلة، جاز لي أن أصلي خلفه، أنا أنوي صلاة الظهر وهو يصلي نافلة، لا مانع، لقصة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهل علم النبي بفعل معاذ أم لا؟ الجواب نعم، لأن معاذا أطال الصلاة، ولما أطال الصلاة رضي الله تعالى عنه كان رجل قد أتى ومعه ناضحه، وإذا بمعاذ بدأ يقرأ سورة طويلة وآيات كثيرة، الرجل سلم وصلى وحده وانصرف طول النهار تعبان. أخبر معاذ بفعل الرجل فقال معاذ إنه منافق، والرجل ليس بمنافق، ما أصبح الصباح إلا وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو معاذ، معاذ قال إني منافق، دعا النبي معاذا رضي الله تعالى عنه، يا معاذ أتريد أن تكون فتانا؟ أتريد أن تكون فتانا؟ من أم قوم فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، أو كما قال رسول الله. ولم يمنعه لا تصلي بعد اليوم، أنت تصلي معي العشاء لما تذهب وتصلي بالقوم؟ وما دام النبي أن النبي أقر معاذ، من يستطيع أن يقول الأمر لا يجوز؟ وقد أجازه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا يجب على المؤمن، يجب على المنصف متى ما تبين له الحق أن يتقي الله تعالى، فإن المفترض جاز له أن يصلي خلف المتنفل. الأدلة على ذلك كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره وبخاصة عندما يصلي صلاة الخوف، وسيأتينا باب صلاة الخوف قريبا إن شاء الله تعالى، يصلي في صور، يعني عدة صور لصلاة الخوف، من هذه الصور أنه قسم الجيش قسمين، صلى بطائفة ركعتين وسلم. صلاة السفر كم ركعة؟ ركعتان. صلى بطائفة ركعتين وسلم، قامت الطائفة وذهبت إلى العدو، الطائفة الثانية أتت، تقدم رسول الله وصلى بها الظهر أو الصلاة التي صلى ركعتين، هو متنفل وهم مفترضون. ولا تصلى صلاة في يوم مرتين، اختلف الأمر بالنية. أنت أتيت ولم تصلي صلاة العشاء ودخلت المسجد ووجدت الإمام يصلي صلاة التراويح، الإمام الشافعي وأهل الحديث وجماعة كبيرة من أهل العلم يقولون يجوز أن تدخل بنية الفريضة وهو يصلي النافلة إن شاء الله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أقر الأمر وفعل الأمر، فالأمر جائز 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 من الأرض إلى السماء السابعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرر ذلك. ولم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن صلى معه العشاء وذهب ليصلي بالقوم صلاة العشاء. أنكر النبي على معاذ: من أما قوما فليخفف. ولذا لا ينبغي للأئمة أن يطيلوا الصلاة القراءة، يقرأ صفحتين ثلاث صفحات، لا، ما ينبغي. عليه أن ينظر إلى أحوال المصلين، إن كانوا يرغبون في الإطالة أطال، لا يرغبون في الإطالة يفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لمعاذ: اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، والتين والزيتون، وهل أتاك حديث الغاشية، وأمثال هذه السور، لأن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، وبخاصة في المساجد في الأسواق، أهل السوق يريدون أن يصلوا وينتهوا ليعودوا إلى بيعهم وإلى شرائهم، وإذا بإمامنا هذا يريد أن يفتل أعضاءه. لا يا أخي، إذا أردت أن تطيل في قيام الليل أطل، افعل ما كان النبي يفعل. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام الليل يقرأ في الركعة البقرة، المائدة، النساء، آل عمران، قرابة 6 أجزاء في ركعة واحدة. افعل عندما تنام العيون وتغار النجوم، ولا يبقى إلا الحي القيوم. وأما أن يأتي إلى مسجد جماعة ويطيل، فإذا قال الناس له: يا فلان، يوجد شيخ كبير، يوجد ضعيف، يوجد مريض، يقول: أنا هذا دابي، من أراد أن يصلي فليصلي، ومن لم يرد فليصلي في مسجد آخر. المسجد ليس ملكا لك، المسجد بيت الله، وأن المساجد لله، وعلينا أن نرغب. وبخاصة يا أخي في هذه الأوقات، في هذه الأزمان، الناس بحمد الله تعالى قد حصل لهم وعي شديد كبير، والبلاد قد اكتظت بحمد الله تعالى بالسكان. إذا كان الناس يأتون إلى المسجد ليصلوا الجماعات في صلاة الصبح وغيرها من الصلوات، أينبغي لي أن أنفر الناس؟ لا، بل علي أن أرغبهم في ملازمة الجماعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال المصلين، يدخل في الصلاة، يريد الإطالة شيئا ما، وإذا بالصبي يبكي فيخفف النبي الصلاة لأجل بكاء الصبي، لما يعلم من وجد أمه عليه صلوات الله وسلامه عليه. لذا فإن حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه دليل في الأمر، والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي داود: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فصلى بنا العشاء الآخرة، فقرأ في إحدى الركعتين: والتين والزيتون. من يقول هذا؟ يقول هذا الكلام هذا الشاب البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. البراء بن عازب، من البراء بن عازب؟ من أهل طيبة الطيبة، البراء بن معرور، البراء بن مالك، جملة البراء البراء البراء. البراء بن معازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنصاري خزرجي من بني الخزرج، الأنصار قسمان: خزرج أوس، أنصار لقب، أوس خزرج عودة إلى الجد، الأنصار قبائل كثيرة، بنو حارثة، بنو سلمة، بنو وبنو وبنو رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الذين بايعوا النبي محمدا والتمسوا منه أن يأتي إلى يثرب، وأتى النبي إلى يثرب، وبعد أن أتى إلى يثرب ألغى كلمة يثرب، قال لا تسموا المدينة يثرب، المدينة طابة طيبة، يا ليتك تعود إلى كتب آثار المدينة، أخبار المدينة، إلى وفاء الوفاء، إلى خلاصة الوفاء، إلى التاريخ لابن النجار، إلى عبد القدوس الأنصاري، إلى وإلى وإلى، تجد أنهم ذكروا للمدينة أسماء تزيد على 70 اسم: دار الإيمان، دار كذا، دار كذا، ومن أجلها المدينة طابة طيبة. تعال إلينا يا رسول الله، ناويك، ننصرك، نهيئ لك المجال حتى تدعو تبلغ رسالة الله، نحن على قدرة أننا ننافع عنك، وأننا نقابل عداء جميع العرب، وعلى رأسهم أهل مكة، بايعوه في ليلة، بايعوه عدة بيعات آخرها بيعة العقبة الأخيرة، فخرج النبي وأتى إليهم وسمى يثرب المدينة، فلا تسمى يثرب. وجاء في بعض الأحاديث والأخبار أن من قال للمدينة يثرب عليه أن يتصدق بدينار 10 ريال، هذا عقاب لئلا يقول مرة أخرى يثرب، يقول لها المدينة دار الإيمان. هذا البراء بن عازب شاب، وما أحلى الشباب في الإسلام، فإن الله تعالى قد أعز الإسلام بالشباب. نحن نقرأ في التاريخ نجد أن الذي فتح القيروان عقبة بن نافع شاب، الأندلس طارق بن زياد شاب، موسى بن نصير شاب، بل تعالى لما أبعد وأذهب إلى هؤلاء الذين فتحوا كذا وكذا، هؤلاء أصحاب النبي محمد، وهذا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قالوا هو الذي فتح بلاد تستر، لأنه في زمن عمر وزمن أبي بكر وزمن عثمان وزمن علي وزمن معاوية انتشر الإسلام، بلغ الإسلام إلى بخارى إلى البلقان، وأما ما يتعلق ببلاد مصر هذه قريبة، هذه فتحت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما وراء النهر بلاد بخارى، وطئت أقدام الصحابة تلك الديار. هذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما يقال إنه في تركيا في القسطنطينية، لكن هذا قبره، هذا موضعه، يحتاج إلى دليل وبيان. إنما نؤمن ونعلم علما جازما أنه رضي الله تعالى عنه، وهو الذي نزل النبي عليه وفي داره، ذهب للجهاد والقتال في سبيل الله، ومات بالقسطنطينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالبراء بن عازب رضي الله تعالى عنه هذا شاب صغير. النبي قدم المدينة صلوات الله وسلامه عليه في السنة الثانية، ذهب لغزوة بدر في رمضان. البراء بن عازب عرض على النبي، يعني العمر 13-14-15، رده النبي واستصغره، هو وعبد الله بن عمر ما تخرجوا، ما بلغت، ما طلع الشعر على العانة. إذا طلع الشعر على العانة خلاص رجل، إذا سرق تقطع يده، إذا ترك الصلاة وتعمد قتل، إذا زنى جلد، إذا قتل قتل، رجل كامل إذا بلغ 15 من العمر. وأما ما يتعلق 18 من العمر فهذا نظام دولي، وأن إنما الأمر الشرعي أن من بلغ 15 عاما بالغ، طلع الشعر على العانة بالغ، الفتاة إذا ما حاضت بالغة، الفتاة إذا ما بلغت 15 من العمر بالغة. فالبراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في عام بدر في السنة الثانية من مقدم النبي عليه الصلاة والسلام ما بلغ، ما تخرج يا، وأنت يا عبد الله بن عمر ما تخرج، يخرج فين يا جماعة؟ لنزهة، لسياحة، لفرجة، للمعان السيوف، ولطعن الرماح، ولضرب السهام، ولجندلة المر على الأرض. رده رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فما خرج البراء بن عازب ولا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لصغر السن. في عام أحد أذن النبي له. أحد مختلف، هي في السنة الثالثة وأوائل الرابعة، في أوائل الرابعة، المهم في عام أحد أذن النبي له أن يخرج. فخرج البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه لغزوة أحد. غزوة أحد نسبت إلى الجبل لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى أحد، خرج. ما كان النبي يريد الخروج، ولكن الذين لم يشهدوا بدرا من الصحابة ألجأ النبي للخروج. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرغب أن يبقى بالمدينة ويبقون في الحصون وفي البيوت ويدافعون عن أنفسهم، لكن القوم الذين لم يخرجوا أصروا، فلبس النبي لامته ولبس النبي درعه صلوات الله وسلامه عليه وخرج حتى أتى إلى مسجد المستراح. هناك موضع يسمى مسجد الدرع أو مسجد الشيخين. لبس درعا آخر صلوات الله وسلامه عليه وأتى إلى الجبل وجعل ظهره على الجبل ووجهه إلى المدينة. وقريش عندما أتوا نزلوا بالجرف، ولما حان وقت القتال قاموا من الجرف وأتوا إلى بطن الوادي من ناحية الغرب. وجرى ما جرى في هذه السنة التي أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها للبراء بن عازب ومن أذن النبي لهم بأن يخرجوا للقتال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عاش وهو يقول هنا: أنا غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 18 غزوة، 18 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طال عمره، فتح بعض البلاد الإسلامية على يديه وعلى يدي أضرابه من الشباب المسلم الذي كانوا رهبانا بالليل وفرسانا في النهار، الذين ملأ الله تعالى قلوبهم بالإيمان، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. عاش وشهد حروب الجمل وحروب صفين مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبعد ذلك مات البراء بن عازب الذي يخبرنا بهذا الخبر أن رسول الله صلى الله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام عظيم جليل، خرجنا مع رسول الله، سعادة ما بعدها من سعادة. الله جل وعلا أكرمهم بالإيمان برسول الله، وأكرمهم الله تعالى بصحبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. التوفيق أنهم مؤمنون أولا، ثانيا أن الله جل وعلا أكرمهم بأنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام على قيد الحياة، اجتمعوا به صلى الله عليه وسلم، ولذا نالوا لقب الصحبة. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن. الصحابة لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا، لا ناهية، لا تقم، لا تجلس، لا تشرب الخمر، لا تفعل محظورا، هذا يسمى نهي، لا ناهية. لا تسبوا، أصل الفعل تسبونا. فلما دخلت اللام جازمة الناهية حذفت النون، لا تسبوا. قد يقول قائل لا تسبونا، لا تسبونا، لا، قال لا تسبوا بالنهي أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم هذا المد، ولا نصيفة ولا نص المد. هؤلاء جماعة في القمة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. أقول هذا الكلام تحذيرا، وأقول هذا الكلام تنبيها، وأقول هذا الكلام لكي ينغرس في قلوبنا حب أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقال لا تسبوا أصحابي. قد يأتي البعض فلسفة منطق ويأتي ببعض ترهات ويأتي ببعض أخبار ويأتي ببعض كتب مكذوبة مكذوبة موضوعة، جرى بين علي بن أبي طالب وبين عمر كذا، وجرى بين أبي بكر وبين فلان كذا، ووقع الخلاف بين الصحابة حصل كذا وكذا، ويهولون الأمر. وقع الأمر، فهل خرجوا من الإسلام لأنهم اجتهدوا ولأنهم ليسوا بمعصومين؟ اجتهد كل منهم فرأى أن الحق هو الذي هو عليه. عائشة خرجت على علي بن أبي طالب وقاتلت علي بن أبي طالب، والمعركة التي حصلت تسمى حروب الجمل. لكن عندما خرجت كان معها جماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم، وكانت تزعم بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد تهاون وتساهل ولم يقتل الجماعة الذين جاءوا وحاصروا أمير المؤمنين وقتلوا. لكن بعد ذلك تبين لها الحق عندما جاءت إلى موضع فنبحتها الكلاب، ماء الحوأب، ما اسم هذا الماء؟ قالوا هذا ماء الحوأب. قال سبحان الله، كأن النبي عناني أية كنا تنبحها كلاب الحوأب. فعادت وتركت قتال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الذي لهم لهم، نحن ما علينا إلا أن نترضى عنهم، وعلينا أن نتأدب بالأدب الذي أدبنا الله جل وعلا به. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لما نجعل الغل في قلوبنا لأصحاب النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ يا أخي، من عاصرك وعاداك لا ينبغي أن تجعل في قلبك غل له، بل عليك أن تعفو وتصفح وترحم، فضلا عن الذين نقلوا لنا كتاب الله وحملوا لنا سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقد أفضوا إلى ما قدموا، والله المستعان.